التي دعا بها تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأصل أن الفؤاد هو الذي يهوى إلى البيت، مش الجسد هو الذي يذهب إليه. أنا هتكلم النهاردة حقيقة عن حاجتين، هتكلم عن التلبية ومعنى التلبية ووقت التلبية والمقصود بها، والأمر الثاني نتحدث عن زيارة المسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. التلبية هي شعار الحجاج، نشيد الحجاج هو التلبية، تقال فترة طويلة جدا. الحج طبعا أنواع، في تمتع وفي قران وفي إفراد، إنما أقل وقت الإنسان هيلبي فيه على مدار يومين متصلين، يعني هيقعد 48 ساعة. أحب شيء الله سبحانه وتعالى هو أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ده لو إيه هنشرح ربك الحجة ببساطة شديدة، عشان الحجة ده في ناس تعتبر أنه مناسكه صعبة جدا ومش مفهوم. الحج يبدأ من يوم الثامن من ذي الحجة. السنة نحن نذهب إلى منى ونبيت، ما يسمى يوم التروية، يوم ثمانية ده اسمه يوم التروية. ليه بيسموه يوم التروية؟ كما بيقول أنه إما أن الإنسان ينوي به أن يرتوي من نبع الإيمان ويتجهز ليوم عرفة، اللي هو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، أو قالوا أنه ممكن يبقى اسمه يوم التروية لأن العرفة كانوا زمان بيتجهزوا، مرة كانوا بيحجوا برضك العرب أيام الجاهلية، فكانوا يذهبون إلى منى يوم الثامن ويملأوا القرب بالمياه التي تكفيهم في هذا اليوم. يوم التروية ده يوم ثمانية، يذهب الإنسان يوم الثامن في يوم التروية وينوي الإحرام، مكان الإحرام من يوم ثمانية، ثمانية لبس ملابس الإحرام، وما إن رفع صوته وقال لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بحج أو عمرة على حسب نوع الحج اللي هيحجه، يبدأ بقى في نشيد التلبية من يوم الثامن، ثم يوم التاسع بالكامل، ثم يوم العاشر. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يوم العاشر ده بيتم رمي جمرة العقبة ويتوقف التلبية. طب يوم الثمانية بيتعمل ايه؟ يبيت الناس في منى. ويوم تسعة السنة نعمل ايه بقى؟ نمشي طبعا لحد فين؟ عرفات. عرفات النبي صلى الله عليه وسلم سار من منى الى عرفات من بعد الفجر، وصل الى عرفات على الظهر. كم ساعة؟ خمس ساعات مشي. طبعا بتقطع بعد كده بالايه؟ بالعربيات او الاتوبيسات، انما النبي صلى الله عليه وسلم سار هذه المسافة من العرفات دي 13 كيلو. أنا الحمد لله ربنا أكرمني السنة دي وخدتهم مشي، مش صعب أوي يعني، في مية ساقعة وتقعد تريح وكده. طول ال 13 كيلو أو الخمس ساعات اللي أنت ماشيهم دول بتعمل إيه؟ تلبي تلبية. وصلت إلى عرفات، تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، احنا عارفين كده بنحفظ عشان بس لا يروح الحج يبقى فاهم. بيت يوم 8 في منى، حركت بعد الفجر، وصلت عرفات على الظهر، صليت الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا، وبعدين تقعد بقى تدعي ربنا سبحانه وتعالى الى غروب الشمس. من الظهر للمغرب السنه يوم عرفه انه يوم دعاء، يوم دعاء. صليت الظهر والعصر ودعوت الى غروب الشمس، تعمل ايه؟ تنطلق بعد المغرب، ما تطيش المغرب، لا، تنطلق بعد المغرب وتسير الى مزدلفه، ثم افيض من حيث أفاض الناس. تخيل بقى 3 مليون في الإحصائيات الرسمية و5 مليون في الإحصائيات غير الرسمية. 5 مليون دول كلهم بيخرجوا في ساعة واحدة من عرفات، وحتى أيضا من الأجاز، أن في القرآن أفيضوا من الفيضان والانهمار الدشر الرهيب. 3 أو 5 مليون بيتحركوا مع بعض في وقت واحد بعد أذان المغرب ليسيروا إلى مزدلفة. مسافة من العرب من عرفات لمزدلفة 7 كيلو مش مش ممكن ناس تمشي طبعا، بس ساعتها الأوتوبيس بيتحرك إيه بسرعة مثلا 200 متر في 5 ساعات، زحمة جدا طبعا بقى، فالمشي أفضل حقيقة. يسير بقى الحجاج من عرفات إلى مزدلفة. السنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه بقى؟ بات في مزدلفة. أحلى نومة هتنامها في حياتك في مزدلفة بلا مبالغة، أحلى نومة هتنامها في حياتك في مزدلفة. ليه؟ مش عارف بصراحة، بس مشيت مش مسافة رهيبة، مش مسافة رهيبة عشان هي طويلة، لا، عشان احنا ماشيين في تزاحم بشري على مدار 7 كيلو. وصلت انا طبعا، الناس بقى في مزدلفة تعمل ايه؟ المفروض تبات. هتبات فين بقى؟ مفيش فنادق، اسفلت بقى على الرصيف تحت عربية على جبل، دور لك على مكان. طب الناس كلها بتدور، قلنا يعني هننام على الارض. بعد شوية النوم على الارض بقى حلم، بقى المحظوظ اللي يلاقي مكان على الارض. ليه؟ مشينا 5 كيلو ما فيش شبر تلاقي مكان عشان تحط راسك وتنام. كل الارض عبارة عن ايه؟ بشر، كله نايم. وانت بقى ايه؟ طب نوصل 5-6 كيلو خلاص، ناقص كيلو مزدلفة تخلص. لقينا اخ بقى عنده خبرة، الاحسن حاجة اطلع على الباركينج تبص على اي عربية من العربيات الشاحنات الضخمة دي وننزل تحتيها. والفعل رحنا الساعة كام بقى؟ طرنا الساعة 6، الساعة 11:30 لقينا 2 متر في 4 متر سجدنا سجدة شكر، احمدك يا رب اخيرا لقينا مكان ننام فيه. اسفلت، افرد الملاية، حط دماغك، انتقل الى عالم اخر. نمنا نوم رهيب. نوم بقى الواحد سبحان الله اول ما حط دماغه نام 11:30، قمت الساعة 2:30 فايق جدا، ببص في الساعة 2:30 لسه الساعة 2:30 ونايم مفوق. رحت نمت تاني، صحيت الساعة 4:30، 4:30 لسه. قمت بقى اتوضيت طبعا، لقيت طابور في الوضوء وكده. انما عايز اقول ان فعلا الذي جرب قل ان هذه النومة هي احلى نومة الواحد ينامها، نوم عميق، ولكن الواحد نام عرف في تربية حقيقة. تربية ليه؟ كما رجل اعمال بيقول لي انا اصلا ما كنتش بعرف انام على الكنبة اللي في المكتب بتاعي، دلوقتي بقيت احلم وادعي ربنا الاقي متر في نص متر عشان انام على الاسفلت. تربية، تربية ان الواحد يتربى على هذا الامر وهو عنده 50 سنة او عنده 55 سنة ولسه بيتعلم ان هو ينام على الارض. طيب ينام انسان بعد ما يصحى بقى، يصحى الفجر، يصلي الفجر. يوم كام بقى دلوقتي؟ يوم 10 اللي هو يوم ايه؟ يوم النحر، يوم العيد. هنا بقى الايه؟ اللحمه والفته والدبح. هناك صلي الفجر في مزدلفه وتنطلق. تنطلق مش لرمي الجمار، 4 كيلو تمشي عشان ترمي الجمارات. ايه الافضل بقى عند الله سبحانه وتعالى؟ هل الافضل عند الله سبحانه وتعالى يوم 9 ولا يوم 10 ولا يوم 11 ولا يوم 12؟ يوم 9 ده يوم عرفة، 10 يوم العيد يوم النحر، 11 ده بيسموه يوم ايه؟ بيسموه يوم القر، يوم القر. ويوم النحر يوم العاشر. افضل اعمل الله سبحانه وتعالى يوم ايه؟ يوم النحر. أفضل عند الله سبحانه وتعالى هو يوم العاشر يوم العيد، أفضل من يوم عرفة، أفضل من يوم عرفة. ليه؟ قالوا أنت لأنه تجتمع فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره، الرمي، رمي الجمار، والنحر، الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أفضل الأعمال عند الله العج والثج. حد فاهم حاجة؟ العج اللي هو ارتفاع الصوت بالتلبية، والثج الذبح. ثجاجة يعني ايه؟ تنصب وتستنزف وتسيل الدماء. يبقى أفضل أعمال الله سبحانه وتعالى في الحج هي رفع صوتي بالتلبية والذبح، أن الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم عشر أحسن الأيام عشان فيه الذبح اللي هو الثج، وفيه رمي الجمار، وفيه طواف الإفاضة. بنعمل إحنا إيه؟ بنروح نرمي الجمار، وبنفس الوقت بنوكل بالذبح، إما بنذبح بنفسنا يا إما بنوكل بنشيك وبنات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فلا حرج إن اللي يعمل حاجتين من ثلاثة يتحلل من إحرامه. أنت لابس الإحرام من يوم 8 لحد يوم 10، يوم 10 في ثلاث أعمال: الطواف والذبح والرمي. أعمال يوم النحر ثلاث أعمال: ترمي الجمرات 7 جمرات في رمية العقبة، وتذبح، وتطوف إفاضة. طيب لو عملت حاجتين يحل لك أن تتحلل، براحتك بقى، ممكن ترمي وبعدين توكل بالذبح يبقى أنت خلاص تتحلل الإحرام بتاعك عشان تخلع هدومك بقى، وبعد كده تطوف بعد ما تتحلل، أو ترمي ثم تطوف وتتحلل. هكذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للذي فعل اثنين بأي ترتيب؟ قال ولا حرج. طيب يبقى أنت رميت وبعدين ذبحت وبعدين طفت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج. في أركان للحج. من أركان الحج الوقوف بعرفة. الذي يفوت الوقوف بعرفة يفسد حجه. الذي يفوت طواف الإفاضة يفسد حجه. يبقى هو طواف الإفاضة وخذ بعرفة. طيب خلصت الحمد لله أعمال يوم النحر وتحللت، طفت ورميت وذبحت، يتبقى لك إيه بقى؟ السنة إن أنت تقعد فين بقى؟ في منى ولا تروح الكعبة؟ طب ده أنت الكعبة الصلاة فيها بكم صلاة؟ 100,000 صلاة. تروح تقعد بقى في الخيام بتاعت منى؟ تروح تقعد في الخيام بتاعت منى. الإقامة في منى يوم 11 و12 و13 ثوابها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ثواب الصلاة في المسجد الحرام. المصريين بيعملوا هناك إيه؟ يقولوا لا أنا ما أعرفش أقعد في الخيام، أنا عايز أروح أقعد في الفندق في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله؟ مكث في منى، ومكوثه في منى ده دليل على ان الاقامه في منى والمبيت فيها افضل واثقل ثوابا في الميزان عند الله سبحانه وتعالى من ان تصلي في المسجد الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايامه على ايام الثلاث ايام دي اللي هي ايام 11 و12 و13 قال ايام اكل وشرب وذكر. اكل وشرب وذكر، والحقيقه فرصه رائعه ان الناس تتعارف على بعضها. ثم إنسان إما أن يجلس اليوم 11 و12 دول، لو هو عايز يتعجل ممكن يتعجل ويخرج من منى، وقد يكمل اليوم 13 يقعد 3 أيام. كل يوم هيقعده يعني يوم 11 بيرمي 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. كام كده؟ 7 في 3 بكام؟ ده يوم 11. يوم 12 يرمي 21 مرة، 21 يبقى كام؟ 42. ويوم العيد اللي يوم 10 رمى 7 في الكبرى، 7 و42 49. طب لو هيقعد كمان يوم 13 هيرمي كام؟ هرم 21 تانيين يبقى كام؟ كام؟ مين اللي في الحساب هنا؟ يبقى 70. نسينا نقول بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الحصوات او الجمرات لمها منين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمها من مزدلفة. لما انطلقت انت من عرفات المزدلفة صلى الله عليه وسلم يعيش في مزدلفة، ثم جمعنا الحصى الذي سنرميه بعد ذلك في رمي الجمرات. ده دي احكام الحج باختصار. انا مش غرض موضوع فقهي حقيقة، بس الغرض ان انا اشرح شرح عشان لما الواحد يبدا يتكلم على التلبية او يتكلم على روح المناسك الناس تحس. اول درس عايز استفدناه قبل ما اتكلم على التلبية، احنا في يوم واحد مشينا 25 كيلو. 25 كيلو في نساء معدين 60 سنة مشيوا معنا 25 كيلو، وفي رجالة كبار وسنهم كبير، وفي كان معنا الشيخ رجب ربنا سبحانه يكرمه ويبارك له كان معانا مشي 25 كيلو، وشباب صغيرين وناس كبار وكده. أخ حقيقة في الآخر قال لنا كلمة مهمة جدا، قال أنا استحالة كان حد يقدر يقول لي تمشي 10 كيلو وما تفيص وصدقه، أنا أمشي 5 كيلو بقع. في الحج مشيت 25 كيلو واستحملت. ليه؟ لأنه قال أغلب المشاكل بتاعتنا من غياب الإرادة وليس من غياب القدرة. كتير جدا واحد يقول لك طب طول أعمل كذا، يقول لك ما أقدرش ما أقدرش. لا، مش ما أقدرش، مش لا أقدر، هي في حقيقتها لا أريد. لو هو عايز هيعمل. والحج من وظائفه أنه يكتشف الثروات ويكتشف الإمكانات ويكتشف الطاقات المزروعة في كل واحد فينا هو مش عارفها. اللي يمشي 25 كيلو في يوم يستطيع أن يفعل الكثير، بس أغلب الناس مش مقتنع، أغلب الناس شركاء. فكلمة لا أقدر في كثير من الأحيان هي لا أريد. تعالى أقرأ القرآن، حافظ على ترابط القرآن، حافظ على قيام الليل، حافظ على صيام النهار، حافظ على إمساك لسانك عن الغيبة والوقوع في أعراض الناس. ما أقدرش تبقى كذاب، لا أريد تبقى صادق. والدليل الحج، اللي مش عارف ينام على الأرض، مش عارف ينام على الكنبة في المكتب، كان بيحلم ينام على متر في متر على الأسفلت، وأول ما حط دماغه شخر ونام وصحي زي الفل. يبقى من وظائف الحج أنه يدل الناس على أن الإرادة هي التي تغير. نيجي للتلبية. التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اتكررت كم مرة في التلبية؟ حد لسه صاحي كم مرة فيهم؟ ثلاثة؟ خمسة؟ أربعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم أربعة هي من الآخر. لا شريك لك، هي الصيغة هي كده. لفظ التلبية أربع مرات في الصيغة الواحدة. طب يعني إيه لبيك؟ لبيك دي يعني إيه؟ يقول لك إيه؟ فمن يأتيني بخبر القوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أحد الصحابة لبيك يا رسول الله. أول معنى في التلبية سرعة الاستجابة في حب ومودة. أما واحد يقول لك تعالى تقول له لبيك، إسراع إسراع، تسرع في الاستجابة وقلبك يمتلئ حبا لهذا الرجل. يبقى لبيك المعنى الأول فيها الاستجابة بحب. المعنى الثاني قالوا اللب هو داخل القلب، الباطن كأنك تقول لله سبحانه وتعالى أنا لبي أنا كلي لك خالص لك أنا خالص لك بظاهري وباطني بجسدي وقلبي كلي ملك لك كل استجابة لك. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا من اللبة، اللبة اللي هي مقدمة العنق. يقول لك لبت الرجل، او احنا في اللغة العربية يقول لك ايه، اللغة العامية يقول لك ايه، لبيته. لبيته يعني ايه؟ لبه. لبه يعني ايه؟ يعني اضربه. اللبة هي مقدمة للعنق. اما تقول انت ايه، لبتي بيدك ملك لك، يعني ربنا سبحانه يجيبك يمين تروح يمين، يجيبك شمال تروح شمال، يبقى انت مستجيب لامر الله سبحانه وتعالى اينما وضعك، سرت حيث وضع الله سبحانه وتعالى، اللهم ضعنا حيث ترضى عنا. يبقى الثلاث معاني دول موجودين في معنى التلبيه. لما واحد يقول لبيك اللهم لبيك هتقولها يومين. انا كنت الحمد لله هناك افرد قارنت بين الحج والعمره، فلبست لبس الاحرام حقيقه من يوم 7. من يوم 7 انا عملت عمره ونويت عمره وحج، من يوم 7 لحد يوم 10 7 8 9 و10 4 ايام لابس ملابس الاحرام وكل النشيد تلبيه. يبقى الواحد بيقول لبيك انها يجي كم مره، بيجي الاف المرات، انها الاف المرات. ليه الواحد المفروض يكررها؟ بيكررها عشان يفهم معانيها وتستقر في الوجدان، لازم يكون فاهم موضوع ايه. يبقى لبيك من اللبه وهي ان يصرف الله حالك وشأنك حيث أراد، أو اللب اللي هو الإخلاص في قلب، أو الاستجابة السريعة بحب. تقول لبيك اللهم لبيك وتكرر كلمة التلبية. ده أول مقطع. المقطع الثاني لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك في الاستجابة لك. إذا تعارضت استجابتي لك مع دعوة غيرك سأترك هذا الغير وأتجه لك وحدك. يبقى لا شريك لله سبحانه وتعالى في الثلاث حاجات اللي رفعناهم الأول، في الاستجابة، في الحب، في الإخلاص، في تصريفك حيث شاء. لا شريك لله سبحانه وتعالى. يبقى الواحد إذا أمر بأمر فيه معصية الله سبحانه وتعالى واستجاب لهذا الأمر بالمعصية، يبقى ده ملبي؟ لا ده مش ملبي، هذا يخالف قوله فعله، يخالف قوله فعله. الذي يطيع مخلوقا في معصية يقول لك ايه، من عبد المأمور، من عبد المأمور، ده بيدخل نفسه النار في خطى ثابتة، لأن المأمور ده ممكن يؤمر بأن يفعل عمل يودي به إلى النار وإلى جهنم والعياذ بالله. عشان كده الواحد يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى يعرف انه لا طاعة لمحكم عصر الخالق، لا شريك لله سبحانه وتعالى في الاستجابة له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، واحد عنده عبد بيشتغل عند 10 أسياد، ده يقول له يمين، ده يقول له شمال، ده يقول له فوق، ده يقول له تحت، ده ولا الذي له رب وله سيد واحد يأمره بأمر واحد فيستجيب. ضرب هذا المثل حتى يعني يميز ويفاضل بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك الذين يجعلون لله شركاء. طيب يبقى لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. وبعدين إن الحمد، الحمد، الحمد هو الامتنان. الحمد أحب الدعاء إلى الله كما ورد في الحديث الحمد لله. والحمد واجب على كل صاحب نعمة وعلى كل صاحب مصيبة. ورد ان احنا بنقول ايه، لما يجي واحد يصاب مثلا بمرض ولا محنة ولا مشكلة يقول ايه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ليه الواحد بيقول كده؟ لان البلية او المصيبة او المشكلة دي ممكن يبقى فيها خير، ليه؟ ما حدش عارف الخير فين. والخير ده ممكن يكون خير في الدنيا وممكن يبقى خير في الآخرة وممكن يبقى خير في الاثنين. يبقى إن الحمد ألف لام لا يحمد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشكر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين والنعمة، إن الحمد والنعمة، النعم التي لا تعد ولا تحصى. اللي بيعمل حج دوت آخر نعمة ربنا اداله إيه؟ في آخر نعمة أخذها الحج، آخر نعمة وصلت له إيه؟ مغفرة. صحيح، إنه راح يحج، إنه راح يحج ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن الحمد والنعمة لك والملك. طب حتى النعمة التي تأتي من البشر، واحد ذاك 1000 جنيه ولا شفت انتو امير قطر جه مصر هنا يعزي في المدرس بتاعه، كان بدرسته مش عارف ايه، جه مصر ساعتين ولعله حين جاء يعني اغدق الاموال على هذا الرجل، لعله فعل هذا. حتى النعمة لما تيجي عن طريق واحد وعن طريق بشر هي اصلها من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي ساق هذا الرسول وهذا البشر وجعله سببا في ان يوصل اليك هذه النعمة. إنما النعمة كلها لله سبحانه وتعالى، وما يقول الحمد والنعمة لله سبحانه وتعالى هذا يوجب المحبة. إن الحمد والنعمة لك والملك. طب ليه ما قالش إن الحمد والنعمة والملك لك؟ هو ليه قسم الجملة نصين؟ إن الحمد والنعمة ده مقطع وبين إيه؟ لك والملك. ابن القيم كان يقول حقيقة أنه السياق إن الحمد والنعمة لك والملك في حاجة محذوفة، يعني والملك أيضا لك. فكأن الله سبحانه وتعالى يعلم العباد أن هم يبالغوا في الثناء عليه، يبقى عملها كأنها جملتين بدل ما يقول جملة واحدة، إن الحمد والنعمة والملك لك، عملها جملتين، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، يبقى كده جملتين. وهذا فيه زيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى وزيادة المدح. والملك أيضا. طب الواحد لما يعرف ان الملك كله لله سبحانه وتعالى، هو رايح يحج يعمل ايه؟ يدعو الله سبحانه وتعالى ان يعطيه من الخزائن التي لا تنفد. الملك بيد الله وحده، ولله خزائن السماوات والارض، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون، فلا يلجؤون الى الله عز وجل بالدعاء ان يمنحهم من هذه الخزائن، ولا يفقهون فيلجؤون الى العبيد ولا يلجؤون الى رب العبيد. يبقى انت ما تعرف ان الملك لله سبحانه وتعالى وتردد هذه الكلمه الاف المرات، يبقى تقبل على الله سبحانه بالدعاء لانه هو الذي بيده الملك. وبعدين لا شريك لك. هل لا شريك لك دي تكرار؟ لا مش تكرار. امال ايه الفرق بينها وبين لا شريك لك الاولانيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا شريك لك الاولى لا شريك لك في التلبيه، والثانيه في الحمد والملك والنعمة. يبقى لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في أنه يعطيك نعمة من عنده، ما فيش حد يديك نعمة من عنده، ولا حد يستحق الحمد، ولا حد يشارك الله سبحانه وتعالى في الملك بمقدار ذرة. لا شريك الله سبحانه وتعالى في ملك ولا في حمد ولا في نعمة. يبقى الملك كله ربنا سبحانه وتعالى، والحمد كله ربنا سبحانه وتعالى، والنعمة كلها ربنا سبحانه وتعالى. يظل الإنسان يقول هذه التلبية إلى أن يبح صوته. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يقولون كنا نحرم فلا نجاوز الروحاء حتى تبح أصواتنا من كثرة التلبية. الروحاء دي زي كده 30 كيلو من مكان الإحرام، عبال ما يوصلوها، لأن السنة هي رفع الصوت بالتلبية. ورفع الصوت ده برضك في حاجة، الافتخار بالعبادة، الافتخار بالتلبية، الافتخار بالاستجابة لله سبحانه وتعالى. مش الواحد يستعر ان هو ملتزم وهو بيصلي في وسط الناس ما بتصليش، لا، ده المطلوب في الحج وبعد الحج، ان تفتخر بالتزامك، تفتخر بدينك وتفتخر بإيمانك، وتعلن وتشهر بين الناس انك مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، تشعر بالفخر. إذا تفخر الناس بالأموال، وتفخر الناس بالسيارات، وتفخر الناس بالتجمع الخامس والشروق ومدينتي، تتفخر أنت بإيه؟ تتفخر أنت باستجابتك لأمر الله سبحانه وتعالى وعبادتك لله سبحانه وتعالى. عشان كده رفع الصوت بالتلبية هو من شعائر الإسلام، ومن تعظيم شعائر الله، ومن السنن في الحج. هذا هو شأن التلبية. الحقيقه ان ال ال الحاجات برضك المهمه عايز اقولها في موضوع التلبيه، اول ما بترمي رمد جمره العقبه يتحول الذكر ويتوقف تتوقف التلبيه لذاتنا بساعه الاحرام الى رمي جمره العقبه في يوم العاشر. وبعدين تعمل ايه بقى؟ التلبيه بتتحول لايه؟ تكبير. شيخ علي كده ان شاء الله يحج السنه الجايه بقى. التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. دي طعم ودي طعم، دي طعم ودي طعم. يتقلب الانسان بين الوان الذكر المختلفه. ذكر التلبيه في محبه وفي اعتراف لله بالملك وبالحمد وبالنعمه وعدم الاشراك به، وان الخلق دول لا يساوون شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وان التعلق بالله وحده. التكبير بقى يبدا مع رمي الجمار. ترمي انت حضرتك، ترمي رمز الابليس الجمره، تقول بسم الله والله اكبر. من اول من رمى الجمار؟ من اول من رمى الجمار؟ مين؟ سيدنا مين؟ اسماعيل؟ ادم؟ لا مش ادم. سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اول واحد رمى. سيدنا ابراهيم ليه؟ جاله الشيطان، عرض له وهو يريد ذبح ابنه اسماعيل ويراوده ان هو لا يستجيب لامر الله سبحانه وتعالى، فرماه سبع حصوات وبين سبع حصوات وسبع حصوات. الشيطان عرض له، عرض له وضربه سيدنا ابراهيم، واحنا نسير على نفس الطريق. بسم الله والله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: فان لك بكل جمره مغفرة موبقة من الموبقات. كل جمرة، كل حصوة الواحد بيرميها تغفر له كبيرة من الكبائر: الزنا، شرب الخمر، الربا، العقوق، تغفر مع كل جمرة. إذا كانت الكبائر تغفر مع كل جمرة في كثر الصغائر، يبقى الواحد يخلص ويكون الحمد لله ايه؟ منظف، خلص. هي ان الـ الـ الشيطان يعني الانسان طبعا احنا بنلاقي مشاهد اكنه بنشوفوها. انا الحمد لله لما رحت هناك كنت هتشنكل وانا برمي الجمار، لان جزم قدامي ناس قاعده تحدف جزم على بدل ما تهدف حصوات بتحدف جزم، واللي جايب طوب الحمد لله يفتح دماغ اجدع واحد فينا، واللي بيقول يا ابن واحد انت قاعد فين يا عم في ايه؟ خلاص ناس. طب السنه ايه؟ تخيل بقى السنه ايه؟ السنه ان تكون الحبه أكبر من الحمصة ودون البندقة، يعني حاجة كده. والسنة إيه؟ إن الواحد يرفع يديه هكذا، مش بتحدف أنت، لا، ترفع إيدك كده وترمي، مش ترمي رمي اللي هو بتحدف عشرين، لا. ليه؟ لأنه المقصد إن الواحد يستشعر المعنى ويعيش بقلبه المعنى اللي هو بيرمي الجمار. انه بيعمل ايه؟ انه يغفر له بكل جمره واحده من الموبقات، وانه يرجم رمزا لابليس، وانه يعلن عداوته لابليس. انتوا عارفين ليه الجمره دي سميت جمره العقبه؟ جمره العقبه ليه سميت جمره العقبه؟ هم ليه سموها جمره العقبه؟ لان الشيطان، دي حاجه مهمه جدا، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة الثانية، وركزوا معايا في كلمة مهم. ليه رمز جمرة العقبة؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم بين العقبة الثانية 73 رجل ومرأتين. أما خلاص خلص شين الوقت بتاعنا. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بين العقبة الثانية 73 رجل ومرأتين إمتى؟ في موسم الحج بالليل في السحر دون أن يعلم به أحد من المشركين، لأنه كان المسلمين مستضعفين. قام 73 رجل من يتسللون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، في هذا الموضع الذي نرجو فيه إبليس، ومعه امرأتين، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رائعة، بيعة سموها بيعة الموت. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر والعسر، وعلى أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضحوا بأموالهم وأرواحهم وأولادهم وأهليهم. طيب، أول ما البيعة عقدت إيه اللي حصل؟ سمع الصحابة صوتا يقول: يا أهل قريش أدركوا محمدا والصباة معه. الصباة لما حاولوا يعني دينهم، مين ده؟ الشيطان. الشيطان ظهر في صوت، ليه صوت وأعلى صوته عشان يكشف المسلمين والمشركين يلتفوا حواليهم ويذبحوهم ويخلص. فبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا إزب العقبة، يعني هذا شيطان العقبة، ارحلوا إلى رحالكم، وفضل اجتماع. وانطلق الصحابة. يبقى كان إبليس حريصا على ماذا؟ على استئصال شأفة الإسلام، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، البيعة على نصرة الإسلام والتحرك لنصرة دين الله عز وجل. يستهدف الشيطان هذا الايه، هذا التجمع النبوي المبارك مع الصحابه. تيجي انت بقى في نفس المكان عشان ايه؟ لتنتقم من هذا الشيطان الذي اراد ان يستأصل شأفة الاسلام ويغري المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ترجع الى نفس المكان وتضرب نفس الشيطان في نفس المكان انتقاما وثأرا لرسولك صلى الله عليه وسلم. طب ايه العقبة؟ ليه العقبة؟ هذه عقبة قد يكون من معانيها ان العقبة دي هتعبرها عشان تدخل ايه؟ الجنة. ربنا في القرآن بيقول ايه؟ فلا اقتحم العقبة. وما ادرك ما العقبة؟ العقبة اللي احنا نعديها عشان نعبر العذاب ونعبر الى الجنة. وما ادرك ما العقبة؟ تعرفين عشان تعبروا العقبة دي تعملوا ايه؟ فك رقبة، تحرير، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي جوع شديد، يتيما ذا مقربة، يتيم قريبك، أو مسكينا ذا متربة، أو مسكين التصق جسده بالتراب من شدة الفخر والحاجة، أن تطعمه. إذا أردت أن تعبر هذه العقبة يبقى تحرر أو تطعم مسكينا أو تطعم يتيما. وبعدين أو مسكين ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وبعدين وعملوا إيه؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن من العقبات أيضا، من العقبات التي تعتبر طريق الإنسان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. مش كل الناس بتعمل كده، في واحد يقول خلاص معايا نفسي وخلاص. لا، من العقبات التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى أعلى درجات الجنة أنه لا يتواصى بالحق وذات الصبر. هذه العقبات وانت بترمي الجمرة تتفكر أي عقبة اعترض بها الشيطان طريقك، الكبيرة التي وقعت فيها، الصغيرة اللي انت مصمم عليها، المعصية اللي مش عارف تتحرر منها، ثم تستشعرها في روحك وفي عقلك وفي وجدانك، ثم ترمي وانت تقول بسم الله والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من الشيطان، والله أكبر من ضعفي الذي لا أستطيع أن أتغلب به على هذه المعصية، الله أكبر من كل شيء. تستلهم قدر الله سبحانه وتعالى، مش بس التكبير دلوقتي، لا، تقعد تكبر من بعد الرمي 10 و11 و12 وكأنك تستلهم بهذا التكبير استلهام القدرة واستجلاب القدرة الإلهية تتصل بها على ضعفك وعلى عجزك وعلى شيطانك وعلى شهوتك وعلى هواك، عشان تيجي على يوم 13 وانت بتسيب منها ان شاء الله يكون ان شاء الله انتصرت على نفسك ووصلت الى غاية الهداية التي ارادها الله لك في هذا الموضع المبارك. ربنا إن شاء الله يتقبل ويعد إن شاء الله الصادقين. هو دلوقتي طبعا فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، اللي ما يقدرش طبعا يعني ينحر أو ما هوش فلوس ينحر، وإن كان دلوقتي يعني أغلب الناس الحمد لله بتروح هناك حتى أبسط الناس يعني، إنما هو طبعا يجوز له إن هو إذا لم يستطع أن ينحر يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام وسبعة أيام إذا رجع مع هذا الحج. إنما الحمد لله يعني حتى لقيت هناك أفقر الفقراء، دي حاجة كويسة حقيقة في المصريين، إن حتى أبسط البسطاء بيقعدوا يجمعوا فلوس ويبقى عايش على إن هو يروح يحج، وهذا أيضا حقيقة من جمال المصريين ويعني فطرتهم السليمة، تلاقي الناس تروح كتير حقيقة وتحرص على هذا. هختم حقيقة بحاجة بسيطة، إن برضك الذي يغيب في الحج هو الأخلاق، وإحنا شاطرين قوي في العبادات إنما فاشلين قوي في الأخلاق. كمية القمامة والزبالة والنفاية اللي موجودة في الأراضي والناس بترمي على الأرض والناس كمية ضخمة جدا، ده كنظافة كتراحم بين المسلمين أمر صعب جدا. وإحنا راجعين في المطار تلاقي ناس واقفة طابور وبيتخلقوا مع بعض، وانت حج وحجتك مش مقبولة وانت ربنا مش هيقبل منك، الله يخرب بيتك يا أخي على اللي انت عملته فيا لسه أول امبارح ده الناس ده الحجة لسه طازة والناس ما عندهاش فهم حقيقة ان الانسان قد يفسد حجه بهذه الامور. اين هذا الامر من ان الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ تربية حقيقة الناس النرفوزة والعصبية والحمائية، الحج شرع من اجل ان يربي هذه النفوس وان يعلمها انها تستطيع ان تتحكم في انفعالاتها وتستمر على هذا بعد الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا حج بيته الحرام